بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما فيه، وأن يعفو عنا وعن شيخنا وعن الحاضرين وجميع المسلمين.
آمين.
عن إسماعيل ابن عبيد الله قال: ينبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو عندنا بمنزلة القرآن. وعن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. وقال مكحول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال مكحول: السنة سنتان: سنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج، وسنة الأخذ بها فريضة. وعن سليم بن أخضر قال: سمعت ابن عون يقول غير مرة: ثلاث أرضاها لنفسي ولإخواني: أن ينظر هذا الرجل المسلم القرآن فيتعلمه ويقرأه ويتدبره وينظر فيه، والثانية أن ينظر ذاك الأثر والسنة فيسأل عنه ويتبعه جهده، والثالثة أن يدع هؤلاء الناس إلا من خير. وعن أبي عطاء اليحبوري قال: قال لي عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا أبا عطاء، كيف تصنعون إذا فرق قراؤكم وعلماؤكم منكم حتى يصيروا في رؤوس الجبال مع الوحش؟ قال: قلت: ولم يفعلون ذلك؟ قال: خشية أن تقتلوهم. قال: قلت: سبحان الله، أنقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه؟ قال: ثكلتك أبا عطاء أمك، ألم ترث اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها؟ ألم ترث النصارى الإنجيل ثم ضلوا عنه وتركوه؟ إنما هي السنن تتبع بعضها بعضا، وإنه والله ما من شيء في من كان قبلكم إلا سيكون فيكم. هذا إسناده ضعيف وقد تقدم.
نعم.
وعن عبد الله رضي الله عنه قال: أنتم أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل، تتبعون آثارهم حذو القذة بالقذة، حتى لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله. وعن ربيعة الجرشي رضي الله عنه قال: أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك. قال: فنامت عيني وسمعت أذني وعقل قلبي. فقيل لي: سيد بنى دارا وصنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد. فالله السيد، ومحمد الداعي، والدار الإسلام، والمأدبة الجنة. إسناده ضعيف لكنه صحيح بشاهده.
نعم.
وعن عروة قال: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين. وعن أبي الحلال قال: إنه سيأتي على الناس زمان يقوم الرجل يسأل عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجد أحدا يخبره بها. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: كان جبريل إذا نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه كالغشوة فيلقيه على قلبه فيسرى عنه وقد حفظه فيقرأه. وأما السنن فكان يعلمه جبريل ويشافهه بها. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة، فخرج علينا فقال: أليس نشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال فأبشروا فإن هذا القرآن طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسكوا به فلا تهلكوا ولا تضلوا بعده أبدا. إسناده ضعيف لكنه صحيح بشاهده.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن أستنبط ما تيسر استنباطه من فوائد هذه القراءة، أعني ما تضمنته من أخبار، أنبه إلى أن هذه هي الجلسة الأخيرة لهذا الكتاب النافع الماتع النفيس، وفي الجمعة القادمة إن شاء الله سنبدأ معكم شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والمعول عليه عندنا هو المتن. أقول وبالله التوفيق، هذه الآثار تتضمن فوائد عدة، وإن كان بعضها ضعيفا لكن أفاد المحقق شكر الله له أنها صحيحة بشواهدها، وهذا معتبر عند علماء الحديث والأثر، فالحديث قد يكون صحيحا بنفسه أو حسنا، وقد يكون صحيحا بشواهده، وهذه الشواهد منها ما يشهد للفظه ومنها ما يشهد لمعناه، والكل معتبر. وبهذا نستخلص أن المروزي رحمه الله لم يأتي بحديث ضعيف واهن لا يصلح للاستشهاد فيما علمنا، فإذا تقرر هذا فأول ما يستنبط من الفوائد التحذير من الفتن التي تموج بالأمة، ومن ما يصيب مما تصيبه هذه الفتن العلماء والفقهاء، حتى أن جهل، حتى أن من كان غشوما جهولا ظلوما من أهل الأهواء يقتل هؤلاء العلماء ولا يعبأ بهم. ومن المتقرر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصح به الأئمة أنه ما دام العلماء في الأمة موجودين فالأمة محصنة إن شاء الله تعالى، وذلكم لأن علم الشرع الذين رسخت أقدامهم تمسكا بالكتاب والسنة هم الذين يعلمون الناس دينهم من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، فإذا ذهب هؤلاء العلماء الربانيون الناصحون للأمة فشل الجهل وعم وتغشى الأمة، فأصبح الناس في ضلالة عمياء وجهالة جهلة، ويسود حينئذ الرؤساء الجهال الذين لا يجد الناس غيرهم فيسألونهم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وهناك الهلاك والدمار للأمة. وقديما كانوا يقولون امتحنوا أهل المدينة بمالك، وامتحنوا أهل الشام بالأوزاعي، وامتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران، وامتحنوا أهل مصر أهل مصر بالليث ابن سعد، فإن وجدوا الوافدة من تلكم الأقطار يثنون على علمائهم خيرا، قربوهم وأكرموهم، وإن وجدوهم يثنون على علمائهم شرا ويسيمونهم مقتا وذما، فإنهم يبعدونهم ولا يقربونهم منهم، لأنهم عرفوا أن هذه الوافدة وافدة سوء، وهذا يفيد جواز الامتحان، امتحان القادم من أماكن الفتن ومواطن الفتن، فإن كان فيه خير في الظاهر قرب، وإن كان فيه شر عن عناد وإصرار أبعد، وإن كان جاهلا علم. الفائدة الثانية، وقد تقدمت كثيرا، التحذير الإخبار بأن هذه الأمة تسلك مسالك الكفار قبلها من فارس والروم واليهود والنصارى، وهذا الخبر مسوق للتحذير، فاللبيب الفطن الكيس العاقل الناصح لنفسه إذا أخبر بأمر سوء وخطر وهلاك فإنه يجانبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأما المغفل والساذج والذي يتشوف إلى كل شيء بغير ما فرقان فإنه لا يتفطن حتى يقع، فإذا وقع فيما حذر منه نادرا أن يتخلص ويسلم. الفائدة الثالثة من هذه الآثار، الأمر بسرعة الاستجابة لما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء عن الله داعية إليه على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فما من خير إلا وهو فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأمر به وحض عليه، وما من شر إلا في المحدثات في دين الله. ودعاة الحق على بصيرة هم الذين يجعلون أسوتهم في الدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعون إلى ما دعا إليه، ويأمرون بما أمر به، وينهون عما نهى عنه، ويقررون أصول الدين وقواعده الكلية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق فهم السلف الصالح، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم أئمة أتباع التابعين، وكل من كان على سنة فهو من السلف الصالح. وقد قدمنا فيما مضى من دروسنا تعريف السلف الصالح بما يغني عن إعادته هنا. لعلها الفائدة الخامسة،
الرابعة
البيان الشافي الكافي أن السنة ولا بد من قيد الصحيحة هي بمنزلة القرآن، بمنزلة القرآن وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد سمعتم بعض الأئمة حين قال قولا في معنى هذا الحديث وخلص إلى أنه يجب حفظ السنة كما يجب حفظ القرآن، واستدل بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحفظ معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات صور: إحداها حفظ اللفظ والمعنى المتبع بالعمل، والثانية حفظ اللفظ مع المعنى والتقصير في العمل، والثالثة حفظ اللفظ ولا معنى ولا عمل، ولا معنى ولا عمل. فالأولى هي العليا في الطلب والغاية، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه كتابه، وأمره أن يبينه للناس، وهذا لا يتم إلا بحفظ السنة لفظا قدر الإمكان مع المعنى والعمل. واعتقاد أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه هو وحي آخر إلى محمد صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، وأن ما تضمن به حق وصدق وعدل، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله شرعه إلى عباده، فما أراد الله سبحانه وتعالى من العباد أنزله على نبيه في القرآن أو أنزله عليه من السنة كما سمعتم. فإن القرآن يلقى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنه يجد ما يجد من الغشي وشدة الثقل على قلبه، ثم بعد ذلك يسرع عنه. أما السنة فإن جبريل يعلمها محمدا صلى الله عليه وسلم تعليما، ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم حين ذكر أجر المجاهد وأنه يغفر له، قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ما زال قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الفائدة الخامسة: مقاصد القرآن. لما أنزل الله هذا القرآن؟ جل مقاصد هذا الكتاب الكريم الذي نسأل الله أن يجعله لنا وإياكم حجة مقبولة عنده يوم نلقاه، ولا يجعله حجة علينا، ثلاثة أمور: أحدها التعبد لله بتلاوته، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن لقارئ القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيا أبناءنا من المسلمين والمسلمات، من قرأ سورة البقرة في يومه متعبدا بها لله سبحانه وتعالى، فهل يحصي حروفها؟ لا يحصيها. وهل يحصي حسناتها؟ والجواب كذلك. إذن الله يحصي، لا تحصي يا عبد الله، أنت اعمل، تقرب بما استطعت من فعل الخيرات، ولا تقول أحاسب نفسي هذا اليوم كم صليت، هذا اليوم كم قرأت، هذا اليوم، لا، دع الأمر لله سبحانه وتعالى، فما وفقت له من طاعة فاسأل الله، فاشكر الله وسله المزيد من فضله، وما فاتك من شيء فاعلم أن الله سبحانه وتعالى عنده الخير الكثير، فاطمع في استدراك ذلك إن كنت تعلم شيئا قد فاتك. أما ما يدعو إلى بعض الناس من محاسبة النفس وكأنه يعمل إحصائية، فهذه ليست على وفاق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي خلافها. المقصد الثاني التدبر، وهو النظر فيما يتلوه وما يقرأه أو يسمعه. ماذا في هذه الآيات من وعد ووعيد وخبر وأمر ونهي؟ فإن هذا التدبر يورث العلم بالمعنى، كما يورث العمل الصحيح الموافق الخالص الموافق للكتاب والسنة. الثالث العمل، وهو المقصود. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. أخرجه مسلم من حديث أبي مالك أو أبي الحارث الأشعري رضي الله عنه: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا إشارة إلى وجوب العمل بما تضمنه القرآن من أوامر، ووجوب اجتناب ما نهى عنه القرآن. وكان الصحابة وأئمة التابعين يعنون بالقرآن لفظا ومعنى. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. بهذا نظننا إن شاء الله أتينا على الفوائد كلها أو جلها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ذكر السنة على كم تتصرف. قال أبو عبد الله: فالسنة تتصرف على أوجه: سنة اجتمع العلماء على أنها واجبة، وسنة اجتمعوا على أنها نافلة، وسنة اختلفوا فيها أواجبة هي أم نافلة.
حسبك هنا يا شيخ أحمد، حسبك هنا. أقول هذه 3 أمثلة، والعلماء لاسيما أئمة السنة أئمة السلف الصالح مثل المروزي وأحمد ومالك والشافعي والسفيانين وحماد بن زيد وحماد بن سلمة يعنون بالسنة الشرع كله، فإنها وذلك لأنها الطريق الواجب الاتباع فيما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل فإنها الطريق المختارة من الله سبحانه وتعالى، وأنزل بها ما أنزل من كتابه، أو قل وأنزل بها كتابه وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغها محمد صلى الله عليه وسلم عنه. هذه السنة عندهم، وليس المقصود بالسنة المندوب. وقد ذكر الشيخ هاهنا أن هذا الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم له أقسام 3، أحدها ما كان فرضا واجبا. هذا جميع الفرائض، جميع ما فرضه الله، ورأس ذلكم التوحيد، ثم فرائض الدين العملية، وأعظمها الصلاة، ثم الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حجة الفريضة. ومن ما فرضه الله المعاملات أو حسن المعاملة بين الناس، كإكرام الجار وكف الأذى عنه وإكرام الضيف على تفصيل، والصدق في البيع والشراء وغير، وحفظ الأمانة والوفاء بالوعد وإنجاز، والوفاء بالوعد والوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. القسم الثاني ما كان مندوبا، ما كان مندوبا، والمندوب هو ما أمر به الشارع من غير عزيمة، لكن رتب على فعله الثواب ولم يرتب على تركه العقاب، بخلاف الواجب، فإن الواجب يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. ومن المندوبات صيام ست من شوال، ركعتا الضحى، السنن الراتبة، تجديد الوضوء في حق من يتيقن أنه على طهارة ولكنه جدده رغبة في الثواب لما يعلمه من فضل ذلكم، والحج النافلة يعني بعد الفريضة، والعمرة النافلة كذلك، وهذه بابها واسع. الثالث ما كان مختلفا فيه، اختلف أهل العلم، فطائفة قالت بوجوبه وفرضيته، وطائفة قالت بسنيته. من ذلكم غسل الجمعة، ومنها الترتيب في الوضوء، وغير ذلك من الأحكام. وهنا أنبه إلى شيء فاتني التنبيه عليه حينما كنت ألخص الفوائد، وهو أنكم سمعتم من بعض العلماء ما خلاصته أن السنة تقضي على القرآن، وأن القرآن يحتاجها. والمتقرر كما سمعتم بعضه أن السنة وحي، أن السنة وحي، وأنها تعبر عن القرآن وتدل على ما يدل عليه القرآن. والتحقيق أن السنة تبين القرآن كما أن القرآن يبين السنة، وأن السنة تنسخ القرآن وهو قليل، حتى أن بعض علمائنا قال لم أجد له مثالا، كما أن القرآن ينسخها. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من أئمتنا، ذهبوا إلى أن السنة، إلى أن القرآن ينسخ السنة، والسنة لا تنسخ القرآن. والتحقيق أنه يجوز هذا وهذا. والدليل على أن السنة تنسخ القرآن هو تحريم لحوم الحمر الأهلية، فإنه كان أول الأمر مباحا بمفهوم الحصر، بمفهوم الحصر في آية النحل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس
أو فسقا أهل
لغير الله به.
فهذه الآية نص صريح أنه آنذاك لم يحرم إلا هذه الأربع، وما عداها ومنه لحوم الحمر الأهلية مباح، وما حرمت لحوم الحمر الأهلية إلا يوم خيبر. وحديثها عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم علي بن أبي طالب، نعم، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ثم نتابع ونستنبط بيانات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم السنة التي اجتمعوا أنها واجبة تتصرف على وجهين، أحدهما عمل والآخر إيمان.
الإيمان هو أن تؤمن بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأنه حق، وهذا مضطرد في فعل المأمورات سواء كانت فرائض أو مندوبات، كما أنه مضطرد في جميع المندوبات، وكما أنه مضطرد في المنهيات سواء كانت المنهيات محرمات أو مكروهات، لا بد من هذا. هذا إيمان. ومن ذلكم أن تؤمن وتعتقد أنه حق ما أشكل عليك فهمه ولم يدركه عقلك من النصوص، تؤمن أنه حق على حقيقته وتفسره على وفق اللغة العربية إن وجدت له تفسيرا، وتكل علم كيفيته وحقيقته إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات صفات الرب سبحانه وتعالى كالاستواء والنزول والفرح والغضب والضحك، فإن معناها معلوم لنا من حيث اللغة، من حيث اللغة، ولهذا ما كان الصحابة يسألون عنه، معروف عندهم. أما الكيفية فهي محجوبة عنا، ولهذا قال علماؤنا صفات الرب سبحانه وتعالى معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فهي معلومة لنا باعتبار ماذا؟
المعنى،
ومجهولة باعتبار ماذا؟
الكيفية.
الكيفية. وهذا هو ما تلقاه أئمتنا خلفهم عن سلفهم. وثمة قصة عجيبة وطريفة، بل هي منهج لكل من أراد أن يسلك منهج الحق في هذا الباب وغيره. سئل الإمام مالك رحمه الله، قيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الشيخ رحمه الله الإمام الجليل ساعة حتى عليه الرحضة، يعني اشتد عليه العرق أو ما يشبه العرق في الوجه، تكدر من هذا السؤال، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، وفي رواية غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرجوه. قال: وما أراك إلا ضالا، أخرجوه. الله أكبر. انظروا ماذا وقف إمام دار الهجرة رحمه الله ورحم أئمتنا أجمعين، وقف موقفين عظيمين. أولا أنه بين الحق، وثانيا طرد السائل هذا خشي من فتنته على الناس. فهل يعقل قومنا هؤلاء الذين أزاحوا الولاء الذين أزاحوا البرع واعتمدوا على الولاء المطلق، هل يعقلون هذا؟ اليوم الرافضي والباطني بل واليهودي والنصر يعانق ويهش له ويبش ويوصف بأنه أخ، بل ممن يدعي العلم من يعانق قساوسة النصارى ويقبل رؤوسهم أهلا 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 أخي. وبعضهم قال لصحفية غربية تحاوره أختي العزيزة، بقي أن يقول أختي في الله، وليس ببعيد أن يقول هذا، لكن الظاهر لأنها ليست قسيسة. نعم. والمقصود أن المسلم عليه أن يحذو حذو السنة فلا يزيد عليها ولا ينقص منها، ويحذو حذف سلفه الصالح ويقف حيث وقفوا ويمشي حيث مشوا لا يزيد على ذلك ولا ينقص. هذا هو سبيل النجاة لمن أراد النجاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالذي هو عمل يتصرف على أوجه سنة اجتمعوا على أنها تفسير لما افترضه الله مجملا في كتابه فلم يفسره، وجعل تفسيره وبيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الله عز وجل الشيخ رحمه الله في السنة العملية فرغ من السنة الاعتقادية وهي اعتقاد القلب كما قدمنا. والسلف رحمة الله عليهم الإيمان فيما قرروه وفق دلالة الكتاب والسنة وسيرة من مضى من قبلهم أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه السنة العملية ذكر الشيخ الوجه الأول وهي بيان ما أجمله الله في كتابه وجعل تفسيره لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقوي ما سلف آنفا أن السنة تفسر القرآن. من ذلكم الصلوات الخمس أمر الله بها: وأقيموا الصلاة في مواضع كثيرة، وجعل تحديد الوقت والكيفية من أقوال وأفعال إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فبينها رسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله: من ذلكم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بينها بفعله، صلى للناس، شرح لهم. وبياناته في صفة الصلاة مستفيضة إن لم تكن متواترة، بيانات قولية وبيانات فعلية. ومنها الزكاة كذلك جاءت مجملة فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحج والتيمم والوضوء وغير ذلك، هذه جاءت مجملة في كتاب الله ووكل الله سبحانه وتعالى بيانها إلى مصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
هذا دليل على ما سلف أن السنة فيها بيان ما أجمل من القرآن. نعم.
قال رحمه الله: والوجه الثاني سنة اختلفوا فيها، فقال بعضهم هي ناسخة لبعض أحكام القرآن، وقال بعضهم لا، بل هي مبينة في خاص القرآن وعامه، وليست ناسخة له، لأن السنة لا تنسخ القرآن، ولكنها تبين عن خاصه وعامه، وتفسر مجمله ومبهمه.
في هذا أمر، الأمر الأول أن ابن عباس وغيره من الصحابة وكذلك تبعهم من تبعهم من أئمة التابعين يطلقون أو يسمون التخصيص نسخا، يسمونه نسخا، والجمهور يفرقون بين التخصيص والنسخ، فالتخصيص هو إخراج بعض العام من الحكم، ويسمى هذا العام العام المخصوص. من ذلكم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص منها من طلقت قبل الدخول بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، يا أيها الذين آمنوا، الآية من يذكرون الآية؟
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
النساء
المؤمنات،
نعم،
إذا نكحتم المؤمنات،
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فأصبحت المطلقة قسمة، قسم عليها العدة وهي ثلاثة قروء، وهذه من دخل عليها زوجها ونال منها، والثاني من طلقها في العقد لم يدخل عليها فهذه لا عدة عليها. مثال آخر
هذا الشيخ تخصيص،
نعم،
هذا تخصيص بالسنة شيخ،
كيف
هذا تخصيص بالسنة، تخصيص للقرآن بالسنة؟
لا، نعم، لا نعم، هذا تخصيص القرآن بالقرآن، لا أنا أمثل على التخصيص، يعني أنا أمثل على التخصيص. ثانيا وهذا شاهد لما ذكره المصنف رحمه الله من تخصيص القرآن بالسنة، عدة الحامل أمرها الله، جعلها الله بوضع الحمل، وأولاة الأحمال ماذا قال؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خصصت السنة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خصصت السنة من نفست قبل مدة الحمل، يعني من توفي عنها زوجها وهي حامل بمقتضى هذه الآية، نعم، بمقتضى هذه الآية، نعم، أقول نعود إلى المثال، أقول بالنسبة لتخصيص القرآن بالسنة ما مثاله؟
حرمت عليكم الميتة،
حرمت عليكم الميتة، خصصت السنة ماذا؟
ميتتان ودمان،
ميتتين ودمين، وهما الكبد والطحال والجراد والحوت، هذا جاء مخصصا بالسنة، مخصصا بالسنة. أما حديث سبيعة الذي أشرت إليه فالتمثيل به خطأ، وإنما هو تأكيد للآية، أقول تأكيد للآية. وما ذكرته من تخصيص القرآن بالقرآن هو مثال على ما ذكرته أن ابن عباس وغيره يرون يسمون التخصيص نسخا، فيقول نسخها كذا نسختها كذا، والصواب أنه يفرق بين التخصيص والنسخ. فالنسخ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه، كما أسلفنا في كما أسلفنا من القول في آية النحل وتحريم الحمر الأهلية. نعم تابع.
قال رحمه الله: والوجه الثالث سنة اجتمعوا على أنها زيادة على ما حكم الله به في كتابه، وسنة هي زيادة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل في الكتاب إلا جملة الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه وقضائه والانتهاء عما نهى عنه.
هذا مثاله، أو ها هنا مثالان لما ذكره الشيخ رحمه الله، فإنه ذكر أن من السنة ما هو؟
سنة اجتمعوا على أنها زيادة على ما حكم الله به،
زيادة على ما في القرآن، يعني زيادة لها أصل، زيادة لها أصل. ولعل مثال هذا جلد الزاني البكر 100، فهذا مما اجتمع عليه القرآن والسنة، فجاء نصا في القرآن ونصا في السنة زائد على ما في القرآن، وهذه الزيادة مؤكدة، هذه الزيادة مؤكدة. صاحب الأمر الذي له الأمر كله وهو الحق جل جلاله أنزل هذا وهذا، فالأول في كتابه نصا والثاني أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فنطق به، فكانت زيادة مؤكدة. الثاني، ويحضرنا مثالان، الثاني وهو السنة ليست لها أصل في القرآن، يعني ليست منصوصة في القرآن، وإنما انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم وصح بها النقل عنه، وهذا مثاله الأول تغريب الزاني البكر عام، فهذا ليس موجودا في كتاب الله، هذا من الوحي الثاني الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا زائد، فالمنصوص عليه في الكتاب الكريم تحريم الجمع بين الأختين.
نعم. لو تعيدون يا شيخ الفرق بينهما، السنة التي لها أصل في الكتاب.
الذي يظهر لي أن السنة الأصل التي لها أصل في الكتاب، نعم، هي التي نطق بها القرآن، نعم، ثم نطقت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لها أصل موجودة، وإنما تعتبر زائدة يعني للتأكيد، وفي الحقيقة هي ليست زائدة، هي تأكيد. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: وسأفسر من كل نوع من هذه الأنواع ما يستدل به أهل الفهم على ما وراءه إن شاء الله.
وفي هذا الذي ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى، لأن الأمثلة كثيرة ويطول المقام بذكرها، هناك عبارات تحتاج إلى تحليل مستفيض، فيقولون بالمثال يتضح الحال. نعم. ولعل الله عز وجل ييسر دراسة لأصول الفقه نعرض لتفصيل هذا أكثر إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جزا الله شيخنا ووالدنا خير الجزاء على ما بين وأوضح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته يوم نلقاه جل وعلا. يقول هذا السائل: جزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم، ذكرتم في الخطبة
أن الميت يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع ماله وأهله، فرجوع الأهل معلوم، فكيف رجوع المال؟ جزاكم الله خيرا.
أولا، لست أنا القائل، فالقائل هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر لي رجوع المال أنه يخلفه وراءه، يخلفه وراءه، فلا يخرج منه بشيء إلا بالكفن، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم، لأن المال باقي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوب أهل السنة السلفيين في كل مكان.
آمين.
يقول هنا ثلاثة أسئلة مدارها حول موضوع واحد. يقول أحدهم: سؤال، أحد الشيوخ يتبركون به يا شيخنا بالتمسح على يده ولحيته، وادعى بعض السلفيين أنهم يأخذون عنه الفقه، مع العلم أن غالب الذين يحضرون له حزبيون ومتعصبة، فما نصيحتكم؟ والسؤال الثاني يقول السائل: شيخنا الوالد، نريد منكم مزيد تفصيل في مسألة الدراسة على أهل البدع والمجهولين، وما هي الأهلية التي يجب أن تتوفر في الطالب الذي يدرس عليهم حتى يميز كلامهم ويحذر شبههم، وهل له أن يوقرهم ويقبل رؤوسهم؟ وجزاكم الله خيرا. السؤال الثالث يقول: أحسن الله إليكم، كيف نرد على من يجالس أهل البدع ويمازحهم ويعانقهم بحجة أنها مداراة وليست ولاء، وبارك المولى فيكم؟
أولا، تواطأت النصوص وأقوال الأئمة على الحذر من البدع وأهلها، ويعنون بأهل البدع الدعاة إليها، فإن ضررهم أكبر. ومما نصوا عليه أو مما نص عليه بعضهم أنه يقبل من رواية المبتدع الداعية ما لا تقوى به بدعته، وهذا في الصحيحين والسنن، مبتدعة خوارج وغيرهم أخذت الرواية عنهم بهذا الشرط. وهذا ينبهنا على أنه لا تسوغ مجالسة هؤلاء ولا الأخذ عنهم إلا لمن كان متمكنا من العلم ومتمكنا من السنة ويعرف ما يدخله هؤلاء من البدع، أما إن كان غير ذلك فالحذر. والسلفيون ولله الحمد متوافرون في كل مكان، والهاتف متوفر يتصل بعلماء السنة في كل مكان، يمكن الاتصال بعلماء السنة في كل مكان. وبهذا يعلم أن أهل السنة لا يوقرون المبتدعة ولا يحبونهم، بل يبغضونهم ويشنعون عليهم. هذا هو من عرف تاريخ الدعوة إلى الله على بصيرة، فإن أهل السنة إذا كانت لهم القوة والكفة الراجحة والكفة الراجحة فإنهم يذلون المبتدعة ويهينونهم ويجلبون عليهم بخيلهم ورجلهم إغلاظا وتنكيرا وتنفيرا وتحذيرا. وإذا كان ذلك لأهل البدع فإنهم يحذرون من البدع لأنه لا بد من بيان الحق، ويردونها بالدليل ويدارون. هذا هو حد المدراء، وليست المدراء في كل شيء. نعم، إذا كان هناك مبتدعا داعيا إلى بدعته فبان لك منه لينه وإصغاؤه وأنه مستعد لقبول الحق، فهذا داره بما تستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال إذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه ألان معه الحديث وهش وبشله، فلما انصرف قيل له يا رسول الله قلت ما قلت ونراك صنعت معه ما صنعت، قال إن شر الناس يوم القيامة من ودعه الناس ابتغاء فحشه، فاحش بذيء تخشى على نفسك منه أو على أهل السنة منه، وزير، رئيس محاكم، قاضي، رئيس قضاة، أمير، إمام، ما عرف الناس الهدى إلا منه، فأنت تريد أن تزحزحه في لحظات يسيرة؟ لا، هذا لا يمكن. بقي القول على ما أظن استوفيت، لكن بقي بالنسبة لهذا الذي يتبرك به هؤلاء. أما الحزبيون ومن يلف لفهم ممن ينطلق من قاعدة معذرة من قاعدة المعذرة والتعاون، فلا يستغربوا هذا منهم، يقبلون الرافضة، يقبلون الباطنية، وقد ذكرت لكم أن منهم من يقبلون رؤوس القساوسة، لا يستغرب هذا منهم. أما السلفي لن يعمل هذا، لكن إذا رأيت سلفيا فخذ بيده وحذره وبلغه مني السلام أن يربأ بنفسه عن هذا، فإن جليس السوء نهايته السوء، وقد حذر الأئمة من هؤلاء. فقال من ذلك ما قاله مصعب بن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا فإنك لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. لكن إذا اضطررت إلى علم لا يوجد عند السلفيين في قطرك، لا يوجد إلا عند هذا، فكن على حذر. نعم، كن على حذر وحذر من كان مبتدئا في طلب العلم ألا يجلس إلى هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يعصمنا وإياكم بالسنة.
آمين.
يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: ما حكم الدخول والجلوس على مجلس بني من الربا، وما الذي يجب على التائب من هذه المعصية وليس له منزل آخر يسكن فيه، جزاكم الله خيرا؟
أولا، استقرأت حال السائلين بالهاتف والمشافهة، فإنهم يتوسعون في هذا الأمر فيقولون عندنا بيت مبني من بنك ربوي، فنقول لهم يعني هل البنك أخذ عليكم فوائد؟ فيقول لا، يقول لا، لكن البنك ربوي. فنقول لهم لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الأموال المختلطة التي تجمع حلالا إلى حرام هذه لا تجتنب، يعني عزمة. أما الأولى فهذا بابه واسع، والتورع بابه واسع. رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي في طعام، وما فكه إلا أبو بكر بعدما استخلف رضي الله عنه. واليهود أموالهم خليط، فيها من شحوم الميتة، وفيها من الخمر، وفيها من الربا، فيجب أن تضيق الدائرة فينظر إلى هذا القرض إن كان سليما ليس عليه فوائد ربوية وإنما قص التقسيط فلا بأس بذلك. أما إن كان القرض ربويا عليه فوائد ربوية ومن ذلكم أنه إذا أخر القسط يزاد عليه، فهذا حرام، هذا ربا. فإذا فهم هذا فلنعد إلى البيت محل السؤال، فنقول أولا: هل هذا البيت هو لك أو لوليك الذي له الولاية عليك، تسكن عنده كأبيك أو أمك أو أخيك الكبير؟ فإن كان لهؤلاء فاسكن عندهم حتى يهيئ الله لك المخرج، وعليك أن يعني تثق بما وعد الله به من المخرج في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما إن كان لك تورطت فيه فاقترضت قرضا بفائدة، فتخلص من هذا البيت وبعه وسدد. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم ومتع بحياتكم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليك يا شيخنا، هناك في أمريكا بعض الشركات الإسلامية لبيع وشراء العقارات والبيوت، ولهم عدة طرق يسلكونها لأجل التخلص من الربا والفائدة، ومنها أنهم يبيعون للشخص بيتا $20,000 مثلا، ثم هذا المشتري يرد هذا البيت إلى الشركة بنفس السعر الذي أخذه به، أي هو يبيع هذا البيت وهم يشترونه منه، ثم في النهاية الشركة تبيع نفس هذا البيت إليه لكن بسعر أغلى، مثلا $23,000. فهل هذا سائغ أم يدخل في المحذور؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا لعب، كيف يبيعون البيت إليه ويشترونه منه ثم يبيعونه مرة أخرى بزيادة؟ هذا ما أراه إلا من التحيل على الربا. لكن إن كانوا صادقين فليعرضوا عليه البيت فيقولوا: هذا البيت نقدا عليك $20,000 أو $100,000، وإن أردته مقسطة فعليك بكذا زيادة، هذا لا مانع منه. أما طريقتهم هذه فيها تلاعب مثل تلاعب الأطفال. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادنا انشراح صدر بالسنة. يقول هذا السائل: شيخنا بارك الله فيكم، ما هي أكمل طريقة لدراسة المصطلح، وما هي الكتب التي تنصحون بالتدرج بها للوصول إلى نهايته، جزاكم الله خيرا؟
أنا لست متخصصا في هذا الفن، لكن حسب ما اتفق لي أرى البدء أولا بنخبة الفكر لابن حجر رحمه الله، ولكن لا بد من دراسته على شيخ أو قصب السكر للأمير الصنعاني رحمه الله بشرح شيخنا الشيخ عبد الكريم بن مراد رحمه الله. وعليك بالمتخصصين فإنهم أدرى. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ووفقنا وإياكم للعمل بالسنة. يقول هذا السائل: هل هناك إحاطة عامة وإحاطة خاصة بالنسبة لأفعال الله عز وجل، جزاكم الله خيرا؟
يعني الإحاطة بالعباد، نعم، هذه مثل الإحاطة، إحاطتان: إحاطة معناها التدبير والملك وتصريف أمور العباد، هذه يشترك فيها البر والفاجر والمسلم والكافر. والإحاطة الثانية إحاطة بأهل الإيمان، وهي مع ما تقدم حفظه الحفظ والنصرة والتأييد والهدى إلى الحق والعمل به. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: هل من وافق المبتدعة في بدعة من بدعهم يلحق بهم كأن ينكر حقيقة السحر ودخول الجني في الإنسي وهو مذهب المعتزلة.
لو جرب السحر والجن ما يقول هذا. أولا يجب التفريق بين وصفين استعملهما الأئمة. أحدهما وقع في بدعة والآخر مبتدع اسم فاعل، يجب الفرق بينهما، وإلا وقع الواصف بدون فرقان وقع في الظلم والحيف والجور. فوقع في بدعة، هذا في حق هذا قد يحصل من أئمة معتبرين راسخين في السنة، وما ذلكم إلا عن اجتهاد، خطأ منهم وهو عن اجتهاد، لم يعلم أنها بدعة ظنها سنة. وأما مبتدع فهذا لا يوصف به إلا من ركب بدعة يعلم أنها بدعة معاندا عامدا عالما هكذا، هذا وصف، هذا شرط الوصف له. والثاني عامدا، والثالث معاندا لابد. وقد يتخلف الوصف الآخر معاند. فالمقصود أن من ركب البدعة عالما عامدا فهذا مبتدع ولا كرامة عين، ولا يوصف بأنه صاحب سنة أبدا. هذا ما عرفناه من تتبع أقوال الأئمة وصنيعهم مع مخالفيهم. نعم، قلت عالما عامدا لأنه قد لا ينصحه أحد. فالثلاث الأوصاف عالما عامدا معاندا، هذه في حق من نوصح، في حق من نوصح، فإنه بهذه النصيحة كسب العلم والعمد والعناد. أما العالم الذي عرف البدعة وركبها ولم ينصحه أحد فهذا يقال فيه عالما عامدا. إذن عرفتم الثلاث الأوصاف يوصف بها من؟ الذي نوصح، المبتدع الذي نوصح. نعم، لأنه بهذه النصيحة حصل له العلم من الناصح المبين الذي يحسن النصيحة، فكان منه بعد ذلك ماذا؟ العمد والعناد. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يمد في أعمارنا وأعماركم ويحسن أعمالنا وأعمالكم. تقول هذه السائلة: لي اثنان من الأولاد وأبوهما أخذهما مني بعد أن تفرقنا، وأنا تزوجت، ثم هو أي الأب هاجر إلى بلد من البلدان الإسلامية، وهو قد حرمني من حقوقي عليهم ووعدني إن أنا أتيت ذلك البلد أنه سيسمح لي أن أراهما وأزورهما. فلما ذهبت إلى ذلك البلد مع زوجي إذا هو انتقل إلى من المدينة التي كان فيها بدون أن يخبرنا وبدون أن يدلنا أين هو. فسؤالي: هل لي أن أطالب حقوقي منه بالذهاب إلى الجهة المسؤولة في ذلك البلد وهم أي يعملون لنا شيئا إلا بعد أن أذنت للحكومة الأمريكية بتتبع آثاره والأخذ عليه، لأن هذا أعني الهروب بالأولاد جريمة في القانون عندهم، وقد يؤدي الأمر إلى حبسه إن لم يمكنني من رؤية أولادي. نحن نرجو التفصيل بالجواب، وأنا أعتذر عن الإطالة في التفصيل في السؤال، ولكن رأيت أنه مهم ولازم ذكره، عفى الله عنكم.
أسأل الله لك يا بنتي أن يسبغ عليك الصبر، وأن يفرج عنك الكربة، وأن يعينك على ما أصابك ويهون مصيبتك. الذي يظهر لي أن الأمر راجع إليك أنت، إليك أنت، فأنت كنت قادرة على مطالبته والسعي وراءه فافعلي. وهذا أرى فيه صعوبة، لأنك متزوجة وقد لا يقدر زوجك على ملاحقته بك. هذا هو الأمر الأول، فافعلي حتى يسخر هذا ظالم، استعيني عليه بظالم آخر. وإن كنت غير قادرة فتسلي بالصبر واسأل الله سبحانه وتعالى صلاح هؤلاء الأولاد، وكوني على مراسلة لهم، وضمن مراسلتك لهم الهدايا حسب قدرتك. فإن كانوا صالحين فسيعودون إليك رغم أنف أبيهم، لن يتركوك ولا يستطيع هو منعهم. وإن انحرفوا وجانبوا الصواب فإن الخلف والعوض عند الله سبحانه وتعالى أكبر وأكثر وأعظم.
بهذا انتهت الأسئلة، وبارك الله للجميع في العلم والعمل والرزق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما فيه وأن يعفو عنا وعن شيخنا وعن الحاضرين وجميع المسلمين.
آمين.
عن إسماعيل ابن عبيد الله قال: ينبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو عندنا بمنزلة القرآن. وعن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. وقال مكحول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال مكحول: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج، وسنة الأخذ بها فريضة. وعن سليم بن أخضر قال: سمعت ابن عون يقول غير مرة: ثلاث أرضاها لنفسي ولإخواني: أن ينظر هذا الرجل المسلم القرآن فيتعلمه ويقرأه ويتدبره وينظر فيه، والثانية أن ينظر ذاك الأثر والسنة فيسأل عنه ويتبعه جهده، والثالثة أن يدع هؤلاء الناس إلا من خير. وعن أبي عطاء اليحبوري قال: قال لي عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا أبا عطاء، كيف تصنعون إذا فر قراءكم وعلماؤكم منكم حتى يصيروا في رؤوس الجبال مع الوحش؟ قال: قلت: ولم يفعلون ذلك؟ قال: خشية أن تقتلوهم. قال: قلت: سبحان الله، أن أقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه؟ قال: ثكلتك أبا عطاء أمك، ألم ترث اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها؟ ألم ترث النصارى الإنجيل ثم ضلوا عنه وتركوه؟ إنما هي السنن تتبع بعضها بعضا، وإنه والله ما من شيء في من كان قبلكم إلا سيكون فيكم. هذا إسناده ضعيف وقد تقدم.
نعم.
وعن عبد الله رضي الله عنه قال: أنتم أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل، تتبعون آثارهم حذو القذة بالقذة، حتى لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله. وعن ربيعة الجرشي رضي الله عنه قال: أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك. قال: فنامت عيني وسمعت أذني وعقل قلبي. فقيل لي: سيد بنى دارا وصنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد. فالله السيد ومحمد الداعي والدار الإسلام والمأدبة الجنة. إسناده ضعيف لكنه صحيح بشاهده. وعن عروة قال: السنن السنن فإن السنن قوام الدين. وعن أبي الحلال قال: إنه سيأتي على الناس زمان يقوم الرجل يسأل عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجد أحدا يخبره بها. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: كان جبريل إذا نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه كالغشوة فيلقيه على قلبه فيسرى عنه وقد حفظه فيقرأه. وأما السنن فكان يعلمه جبريل ويشافهه بها. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا فقال: أليس نشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال: فأبشروا فإن هذا القرآن طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فتمسكوا به فلا تهلكوا ولا تضلوا بعده أبدا. إسناده ضعيف لكنه صحيح بشاهده.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن أستنبط ما تيسر استنباطه من فوائد هذه القراءة، أعني ما تضمنته من أخبار، أنبه إلى أن هذه هي الجلسة الأخيرة لهذا الكتاب النافع الماتع النفيس. وفي الجمعة القادمة إن شاء الله سنبدأ معكم شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والمعول عليه عندنا هو المتن. أقول وبالله التوفيق، هذه الآثار تتضمن فوائد عدة، وإن كان بعضها ضعيفا لكن أفاد المحقق شكر الله له أنها صحيحة بشواهدها، وهذا معتبر عند علماء الحديث والأثر. فالحديث قد يكون صحيحا بنفسه أو حسنا، وقد يكون صحيحا بشواهده، وهذه الشواهد منها ما يشهد للفظه ومنها ما يشهد لمعناه، والكل معتبر. وبهذا نستخلص أن المروزي رحمه الله لم يأتي بحديث ضعيف واهن لا يصلح للاستشهاد فيما علمنا. فإذا تقرر هذا، فأول ما يستنبط من الفوائد التحذير من الفتن التي تموج بالأمة، ومن ما يصيب مما تصيبه هذه الفتن العلماء والفقهاء، حتى أن من كان غشوما جهولا ظلوما من أهل الأهواء يقتل هؤلاء العلماء ولا يعبأ بهم. ومن المتقرر
بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصح به الأئمة أنه ما دام العلماء في الأمة موجودين فالأمة محصنة إن شاء الله تعالى، وذلكم لأن علم الشرع الذين رسخت أقدامهم تمسكا بالكتاب والسنة هم الذين يعلمون الناس دينهم من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. فإذا ذهب هؤلاء العلماء الربانيون الناصحون للأمة فشى الجهل وعم وتغشى الأمة، فأصبح الناس في ضلالة عمياء وجهالة جهلة، ويسود حينئذ الرؤساء الجهال الذين لا يجد الناس غيرهم فيسألونهم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وهناك الهلاك والدمار للأمة. وقديما كانوا يقولون امتحنوا أهل المدينة بمالك، وامتحنوا أهل الشام بالأوزاعي، وامتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران، وامتحنوا أهل مصر أهل مصر بالليث ابن سعد، فإن وجدوا الوافدة من تلكم الأقطار يثنون على علمائهم خيرا، قربوهم وأكرموهم، وإن وجدوهم يثنون على علمائهم شرا ويسمونهم مقتا وذما فإنهم يبعدونهم ولا يقربونهم منهم، لأنهم عرفوا أن هذه الوافدة وافدة سوء، وهذا يفيد جواز الامتحان امتحان القادم من أماكن الفتن ومواطن الفتن، فإن كان فيه خير في الظاهر قرب، وإن كان فيه شر عن عناد وإصرار أبعد، وإن كان جاهلا علم. الفائدة الثانية وقد تقدمت كثيرا، التحذير الإخبار بأن هذه الأمة تسلك مسالك الكفار قبلها من فارس والروم واليهود والنصارى، وهذا الخبر مسوق للتحذير، فاللبيب الفطن الكيس العاقل الناصح لنفسه إذا أخبر بأمر سوء وخطر وهلاك فإنه يجانبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأما المغفل والساذج والذي يتشوف إلى كل شيء بغير ما فرقان فإنه لا يتفطن حتى يقع، فإذا وقع فيما حذر منه نادرا أن يتخلص ويسلم. الفائدة الثالثة من هذه الآثار الأمر بسرعة الاستجابة لما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء عن الله داعية إليه على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فما من خير إلا وهو فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأمر به وحض عليه، وما من شر إلا في المحدثات في دين الله. ودعاة الحق على بصيرة هم الذين يجعلون أسوتهم في الدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعون إلى ما دعا إليه، ويأمرون بما أمر به، وينهون عما نهى عنه، ويقررون أصول الدين وقواعده الكلية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق فهم السلف الصالح، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم أئمة أتباع التابعين، وكل من كان على سنة فهو من السلف الصالح. وقد قدمنا فيما مضى من دروسنا تعريف السلف الصالح بما يغني عن إعادته هنا. لعلها الفائدة الخامسة
الرابعة
البيان الشافي الكافي أن السنة، ولا بد من قيد الصحيحة، هي بمنزلة القرآن، بمنزلة القرآن وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد سمعتم بعض الأئمة حين قال قولا في معنى هذا الحديث، خلص إلى أنه يجب حفظ السنة كما يجب حفظ القرآن، واستدل بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحفظ معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات صور: إحداها حفظ اللفظ والمعنى المتبع بالعمل، والثانية حفظ اللفظ مع المعنى والتقصير في العمل، والثالثة حفظ اللفظ ولا معنى ولا عمل، ولا معنى ولا عمل. فالأولى هي العليا في الطلب والغاية، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه كتابه، وأمره أن يبينه للناس، وهذا لا يتم إلا بحفظ السنة لفظا قدر الإمكان مع المعنى والعمل. واعتقاد أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه هو وحي آخر إلى محمد صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، وأن ما تضمن به حق وصدق وعدل، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله شرعه إلى عباده، فما أراد الله سبحانه وتعالى من العباد أنزله على نبيه في القرآن أو أنزله عليه من السنة كما سمعتم. فإن القرآن يلقى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنه يجد ما يجد من الغشي وشدة الثقل على قلبه، ثم بعد ذلك يسرع عنه. أما السنة فإن جبريل يعلمها محمدا صلى الله عليه وسلم تعليما، ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم حين ذكر أجر المجاهد وأنه يغفر له، قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ما زال قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الفائدة الخامسة مقاصد القرآن. لما أنزل الله هذا القرآن؟ جل مقاصد هذا الكتاب الكريم الذي نسأل الله أن يجعله لنا وإياكم حجة مقبولة عنده يوم نلقاه، ولا يجعله حجة علينا، ثلاثة أمور. أحدها التعبد لله بتلاوته، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن لقارئ القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيا أبناءنا من المسلمين والمسلمات، من قرأ سورة البقرة في يومه متعبدا بها لله سبحانه وتعالى، فهل يحصي حروفها؟ لا يحصيها. وهل يحصي حسناتها؟ والجواب كذلك. إذن الله يحصي، لا تحصي يا عبد الله، أنت اعمل، تقرب بما استطعت من فعل الخيرات، ولا تقول أحاسب نفسي هذا اليوم كم صليت، هذا اليوم كم قرأت، هذا اليوم، لا، دع الأمر لله سبحانه وتعالى. فما وفقت له من طاعة فاسأل الله، فاشكر الله وسله المزيد من فضله، وما فاتك من شيء فاعلم أن الله سبحانه وتعالى عنده الخير الكثير، فاطمع في استدراك ذلك إن كنت تعلم شيئا قد فاتك. أما ما يدعو إلى بعض الناس من محاسبة النفس وكأنه يعمل إحصائية، فهذه ليست على وفاق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي خلافها. المقصد الثاني التدبر، وهو النظر فيما يتلوه وما يقرأه أو يسمعه. ماذا في هذه الآيات من وعد ووعيد وخبر وأمر ونهي؟ فإن هذا التدبر يورث العلم بالمعنى، كما يورث العمل الصحيح الموافق الخالص الموافق للكتاب والسنة. الثالث العمل، وهو المقصود. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. أخرجه مسلم من حديث أبي مالك أو أبي الحارث الأشعري رضي الله عنه: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا إشارة إلى وجوب العمل بما تضمنه القرآن من أوامر، ووجوب اجتناب ما نهى عنه القرآن. وكان الصحابة وأئمة التابعين يعنون بالقرآن لفظا ومعنى. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. بهذا نظننا إن شاء الله أتينا على الفوائد كلها أو جلها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ذكر السنة على كم تتصرف. قال أبو عبد الله: فالسنة تتصرف على أوجه، سنة اجتمع العلماء على أنها واجبة، وسنة اجتمعوا على أنها نافلة، وسنة اختلفوا فيها أواجبة هي أم نافلة؟
حسبك هنا يا شيخ أحمد، حسبك لهنا. أقول هذه ثلاثة أمثلة، والعلماء لا سيما أئمة السنة، أئمة السلف الصالح مثل المروزي وأحمد ومالك والشافعي والسفيانين وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، يعنون بالسنة الشرع كله، فإنها وذلك لأنها الطريق الواجب الاتباع فيما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل فإنها الطريق المختارة من الله سبحانه وتعالى، وأنزل بها ما أنزل من كتابه، أو قل وأنزل بها كتابه، وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وبلغها محمد صلى الله عليه وسلم عنه. هذه السنة عندهم، وليس المقصود بالسنة المندوب. وقد ذكر الشيخ هاهنا أن هذا الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم له أقسام ثلاثة، أحدها ما كان فرضا واجبا، هذا جميع الفرائض، جميع ما فرضه الله، ورأس ذلكم التوحيد، ثم فرائض الدين العملية، وأعظمها الصلاة، ثم الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حجة الفريضة، ومن ما فرضه الله المعاملات أو حسن المعاملة بين الناس، كإكرام الجار وكف الأذى عنه وإكرام الضيف على تفصيل، والصدق في البيع والشراء وغير، وحفظ الأمانة والوفاء بالوعد وإنجاز، والوفاء بالوعد والوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. القسم الثاني ما كان مندوبا، ما كان مندوبا، والمندوب هو ما أمر به الشارع من غير عزيمة، لكن رتب على فعله الثواب ولم يرتب على تركه العقاب، بخلاف الواجب، فإن الواجب يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. ومن المندوبات صيام ست من شوال، ركعتا الضحى، السنن الراتبة، تجديد الوضوء في حق من يتيقن أنه على طهارة ولكنه جدده رغبة في الثواب لما يعلمه من فضل ذلكم، والحج النافلة يعني بعد الفريضة، والعمرة النافلة كذلك، وهذه بابها واسع. الثالث ما كان مختلفا فيه، اختلف أهل العلم، فطائفة قالت بوجوبه وفرضيته، وطائفة قالت بسنيته، من ذلكم غسل الجمعة، ومنها الترتيب في الوضوء، وغير ذلك من الأحكام. وهنا أنبه إلى شيء فاتني التنبيه عليه حينما كنت ألخص الفوائد، وهو أنكم سمعتم من بعض العلماء ما خلاصته أن السنة تقضي على القرآن، وأن القرآن يحتاجها، والمتقرر كما سمعتم بعضه أن السنة وحي، أن السنة وحي، وأنها تعبر عن القرآن وتدل على ما يدل عليه القرآن، والتحقيق أن السنة تبين القرآن كما أن القرآن يبين السنة، وأن السنة تنسخ القرآن وهو قليل، حتى أن بعض علمائنا قال لم أجد له مثالا، كما أن القرآن ينسخها. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من أئمتنا، ذهبوا إلى أن السنة إلى أن القرآن ينسخ السنة، والسنة لا تنسخ القرآن. والتحقيق أنه يجوز هذا وهذا، والدليل على أن السنة تنسخ القرآن هو تحريم لحوم الحمر الأهلية، فإنه كان أول الأمر مباحا بمفهوم الحصر، بمفهوم الحصر في آية النحل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل
لغير الله به.
فهذه الآية نص صريح أنه آنذاك لم يحرم إلا هذه الأربع، وما عداها ومنه لحوم الحمر الأهلية مباح، وما حرمت لحوم الحمر الأهلية إلا يوم خيبر، وحديثها عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم علي بن أبي طالب، نعم، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ثم نتابع ونستنبط بيانات، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم السنة التي اجتمعوا أنها واجبة تتصرف على وجهين، أحدهما عمل والآخر إيمان.
الإيمان هو أن تؤمن بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأنه حق، وهذا مضطرد في فعل المأمورات سواء كانت فرائض أو مندوبات، كما أنه مضطرد في جميع المندوبات، وكما أنه مضطرد في المنهيات سواء كانت المنهيات محرمات أو مكروهات، لا بد من هذا، هذا إيمان. ومن ذلكم أن تؤمن وتعتقد أنه حق ما أشكل عليك فهمه ولم يدركه عقلك من النصوص، تؤمن أنه حق على حقيقته وتفسره على وفق اللغة العربية إن وجدت له تفسيرا، وتكل علم كيفيته وحقيقته إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات صفات الرب سبحانه وتعالى كالاستواء والنزول والفرح والغضب والضحك، فإن معناها معلوم لنا من حيث اللغة، من حيث اللغة، ولهذا ما كان الصحابة يسألون عنه، معروف عندهم. أما الكيفية فهي محجوبة عنا، ولهذا قال علماؤنا صفات الرب سبحانه وتعالى معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فهي معلومة لنا باعتبار ماذا؟
المعنى،
ومجهولة باعتبار ماذا؟
الكيفية.
الكيفية. وهذا هو ما تلقاه أئمتنا خلفهم عن سلفهم. وثمة قصة عجيبة وطريفة، بل هي منهج لكل من أراد أن يسلك منهج الحق في هذا الباب وغيره. سئل الإمام مالك رحمه الله، قيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الشيخ رحمه الله الإمام الجليل ساعة حتى عليه الرحضة، يعني اشتد عليه العرق أو ما يشبه العرق في الوجه، تكدر من هذا السؤال، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، وفي رواية غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرجوه. قال: وما أراك إلا ضالا، أخرجوه. الله أكبر. انظروا ماذا وقف إمام دار الهجرة رحمه الله ورحم أئمتنا أجمعين. وقف موقفين عظيمين: أولا أنه بين الحق، بين الحق، وثانيا طرد السائل هذا، خشي من فترته على الناس. فهل يعقل قومنا هؤلاء الذين أزاحوا الولاء، الذين أزاحوا البرع واعتمدوا على الولاء المطلق، هل يعقلون هذا؟ اليوم الرافضي والباطني بل واليهودي والنصر يعانق ويهش له ويبش ويوصف بأنه أخ، بل ممن يدعي العلم من يعانق قساوسة النصارى ويقبل رؤوسهم: أهلا 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 أخي. وبعضهم قال لصحفية غربية تحاوره: أختي العزيزة. بقي أن يقول: أختي في الله. وليس ببعيد أن يقول هذا، لكن الظاهر لأنها ليست قسيسة. نعم. والمقصود أن المسلم عليه أن يحذو حذو السنة فلا يزيد عليها ولا ينقص منها، ويحذو حذف سلفه الصالح، ويقف حيث وقفوا، ويمشي حيث مشوا، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. هذا هو سبيل النجاة لمن أراد النجاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالذي هو عمل يتصرف على أوجه، سنة اجتمعوا على أنها تفسير لما افترضه الله مجملا في كتابه فلم يفسره، وجعل تفسيره وبيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الله عز وجل: الشيخ رحمه الله في السنة العملية فرغ من السنة الاعتقادية، وهي اعتقاد القلب كما قدمنا. والسلف رحمة الله عليهم الإيمان فيما قرروه وفق دلالة الكتاب والسنة وسيرة من مضى من قبلهم أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه السنة العملية ذكر الشيخ الوجه الأول، وهي بيان ما أجمله الله في كتابه وجعل تفسيره لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يقوي ما سلف آنفا أن السنة تفسر القرآن. من ذلكم الصلوات الخمس أمر الله بها: وأقيموا الصلاة في مواضع كثيرة، وجعل تحديد الوقت والكيفية من أقوال وأفعال إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، من ذلكم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بينها بفعله، صلى للناس، شرح لهم. وبياناته في صفة الصلاة مستفيضة إن لم تكن متواترة، بيانات قولية وبيانات فعلية. ومنها الزكاة كذلك جاءت مجملة فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحج والتيمم والوضوء وغير ذلك، هذه جاءت مجملة في كتاب الله، ووكل الله سبحانه وتعالى بيانها إلى مصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم،
هذا دليل على ما سلف أن السنة فيها بيان ما أجمل من القرآن. نعم.
قال رحمه الله والوجه الثاني سنة اختلفوا فيها، فقال بعضهم هي ناسخة لبعض أحكام القرآن، وقال بعضهم لا بل هي مبينة في خاص القرآن وعامه وليست ناسخة له، لأن السنة لا تنسخ القرآن ولكنها تبين عن خاصه وعامه وتفسر مجمله ومبهمه.
في هذا أمران، الأمر الأول أن ابن عباس وغيره من الصحابة وكذلك تبعهم من تبعهم من أئمة التابعين يطلقون أو يسمون التخصيص نسخا، يسمونه نسخا، والجمهور يفرقون بين التخصيص والنسخ، فالتخصيص هو إخراج بعض العام من الحكم، ويسمى هذا العام العام المخصوص، من ذلكم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص منها من طلقت قبل الدخول بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، يا أيها الذين آمنوا، الآية من يذكرون الآية
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
النساء، إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء
المؤمنات،
نعم
إذا نكحتم المؤمنات،
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فأصبحت المطلقة قسمة، قسم عليها العدة وهي ثلاثة قروء، وهذه من دخل عليها زوجها ونال منها، والثاني من طلقها في العقد لم يدخل عليها فهذه لا عدة عليها. مثال آخر
هذا الشيخ تخصيص
نعم
هذا تخصيص بالسنة يا شيخ،
كيف
هذا تخصيص بالسنة، تخصيص للقرآن بالسنة،
لا نعم لا نعم هذا تخصيص القرآن بالقرآن، لا أنا أمثل على التخصيص يعني.
أيوة.
أنا أمثل على التخصيص.
نعم.
ثانيا وهذا شاهد لما ذكره المصنف رحمه الله من تخصيص القرآن بالسنة، عدة الحامل أمرها الله جعلها الله بوضع الحمل، وأولاة الأحمال ماذا قال؟ وأولاة الأحمال أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. خصصت السنة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خصصت السنة من نفست قبل مدة الحمل، يعني من توفي عنها زوجها وهي حامل، بمقتضى هذه الآية، نعم بمقتضى هذه الآية، نعم أقول نعود إلى المثال، أقول بالنسبة لتخصيص القرآن بالسنة ما مثاله؟
حرمت عليكم الميتة،
حرمت عليكم الميتة، خصصت السنة ماذا؟
ميتتان ودمان،
ميتتين ودمين، وهما الكبد والطحال والجراد والحوت، هذا جاء مخصصا بالسنة، مخصصا بالسنة. أما حديث سبيعة الذي أشرت إليه فالتمثيل به خطأ، وإنما هو تأكيد للآية، أقول تأكيد للآية. وما ذكرته من تخصيص القرآن بالقرآن هو مثال على ما ذكرته أن ابن عباس رضي وغيره يرون يسمون التخصيص نسخا، فيقول نسخها كذا نسختها كذا، والصواب أنه يفرق بين التخصيص والنسخ. فالنسخ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه، كما أسلفنا من القول في آية النحل وتحريم الحمر الأهلية. نعم تابع.
قال رحمه الله: والوجه الثالث سنة اجتمعوا على أنها زيادة على ما حكم الله به في كتابه، وسنة هي زيادة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل في الكتاب، إلا جملة الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه وقضائه والانتهاء عما نهى عنه.
هذا مثاله، أو هاهنا مثالان لما ذكره الشيخ رحمه الله، فإنه ذكر أن من السنة ما هو؟
سنة اجتمعوا على أنها زيادة على ما حكم الله،
زيادة على ما في القرآن، يعني زيادة لها أصل، زيادة لها أصل. ولعل مثال هذا جلد الزاني البكر 100، فهذا مما اجتمع عليه القرآن والسنة، فجاء نصا في القرآن ونصا في السنة زائد على ما في القرآن، وهذه الزيادة مؤكدة، هذه الزيادة مؤكدة. صاحب الأمر الذي له الأمر كله وهو الحق جل جلاله أنزل هذا وهذا، فالأول في كتابه نصا، والثاني أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فنطق به، فكانت زيادة مؤكدة. الثاني، ويحضرنا مثالان، الثاني وهو سنة السنة ليست لها أصل في القرآن، يعني ليست منصوصة في القرآن، وإنما انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم وصح بها النقل عنه، وهذا مثاله الأول تغريب الزاني البكر عام، فهذا ليس موجودا في كتاب الله، هذا من الوحي الثاني الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا زائد، فالمنصوص عليه في الكتاب الكريم تحريم الجمع بين الأختين. نعم.
لو تعيدون يا شيخ الفرق بينهما، السنة التي لها أصل في الكتاب.
الذي يظهر لي أن السنة الأصل التي لها أصل في الكتاب هي التي نطق بها القرآن، ثم نطقت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لها أصل موجودة، وإنما تعتبر زائدة يعني للتأكيد، وفي الحقيقة هي ليست زائدة، هي تأكيد. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: وسأفسر من كل نوع من هذه الأنواع ما يستدل به أهل الفهم على ما وراءه إن شاء الله.
وفي هذا الذي ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى، لأن الأمثلة كثيرة ويطول المقام بذكرها، هناك عبارات تحتاج إلى تحليل مستفيض، فيقولون بالمثال يتضح الحال. نعم. ولعل الله عز وجل ييسر دراسة لأصول الفقه، نعرض لتفصيل هذا أكثر إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
جزى الله شيخنا ووالدنا خير الجزاء على ما بين وأوضح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته يوم نلقاه جل وعلا. يقول هذا السائل: جزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم، ذكرتم في الخطبة أن الميت يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع ماله وأهله، فرجوع الأهل معلوم، فكيف رجوع المال؟ جزاكم الله خيرا.
أولا، لست أنا القائل، فالقائل هو محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر لي رجوع المال أنه يخلفه وراءه، يخلفه وراءه، فلا يخرج منه بشيء إلا بالكفن، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم، لأن المال باقي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوب أهل السنة السلفيين في كل مكان.
آمين.
يقول هنا ثلاثة أسئلة مدارها حول موضوع واحد. يقول أحدهم: سؤال، أحد الشيوخ يتبركون به يا شيخنا بالتمسح على يده ولحيته، وادعى بعض السلفيين أنهم يأخذون عنه الفقه، مع العلم أن غالب الذين يحضرون له حزبيون ومتعصبة، فما نصيحتكم؟ والسؤال الثاني، يقول السائل: شيخنا الوالد، نريد منكم مزيد تفصيل في مسألة الدراسة على أهل البدع والمجهولين، وما هي الأهلية التي يجب أن تتوفر في الطالب الذي يدرس عليهم حتى يميز كلامهم ويحذر شبههم، وهل له أن يوقرهم ويقبل رؤوسهم؟ وجزاكم الله خيرا. السؤال الثالث يقول: أحسن الله إليكم، كيف نرد على من يجالس أهل البدع ويمازحهم ويعانقهم بحجة أنها مداراة وليست ولاء، وبارك المولى فيكم.
أولا، تواطأت النصوص وأقوال الأئمة على الحذر من البدع وأهلها، ويعنون بأهل البدع الدعاة إليها، فإن ضررهم أكبر. ومما نصوا عليه أو مما نص عليه بعضهم أنه يقبل من رواية المبتدع الداعية ما لا تقوى به بدعته، وهذا في الصحيحين والسنن، مبتدعة خوارج وغيرهم أخذت الرواية عنهم بهذا الشرط. وهذا ينبهنا على أنه لا تسوغ مجالسة هؤلاء ولا الأخذ عنهم إلا لمن كان متمكنا من العلم ومتمكنا من السنة ويعرف ما يدخله هؤلاء من البدع، أما إن كان غير ذلك فالحذر. والسلفيون ولله الحمد متوافرون في كل مكان، والهاتف متوفر يتصل بعلماء السنة في كل مكان، يمكن الاتصال بعلماء السنة في كل مكان. وبهذا يعلم أن أهل السنة لا يوقرون المبتدعة ولا يحبونهم بل يبغضونهم ويشنعون عليهم. هذا هو من عرف تاريخ الدعوة إلى الله على بصيرة. فإن أهل السنة إذا كانت لهم القوة والكفة الراجحة والكفة الراجحة فإنهم يذلون المبتدع ويهينونهم ويجلبون عليهم بخيلهم ورجلهم إغلاظا وتنكيرا وتنفيرا وتحذيرا. وإذا كان ذلك لأهل البدع فإنهم يحذرون من البدع لأنه لا بد من بيان الحق ويردونها بالدليل ويدارون. هذا هو حد المدراء وليست المدراء في كل شيء. نعم إذا كان هناك مبتدعا داعيا إلى بدعته فبان لك منه لينه وإصغاؤه وأنه مستعد لقبول الحق فهذا داره بما تستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه ألان معه الحديث وهش وبشله. فلما انصرف قيل له يا رسول الله قلت ما قلت ونراك صنعت معه ما صنعت. قال إن شر الناس يوم القيامة من ودعه الناس ابتغاء فحشه، فاحش بذيء تخشى على نفسك منه أو على أهل السنة منه، وزير، رئيس محاكم، قاضي، رئيس قضاة، أمير، إمام، ما عرف الناس الهدى إلا منه، فأنت تريد أن تزحزحه في لحظات يسيرة؟ لا، هذا لا يمكن. بقي القول على ما أظن استوفيت، لكن بقي بالنسبة لهذا الذي يتبرك به هؤلاء. أما الحزبيون ومن يلف لفهم ممن ينطلق من قاعدة المعذرة والتعاون فلا يستغربوا هذا منهم. يقبلون الرافضة، يقبلون الباطنية، وقد ذكرت لكم أن منهم من يقبلون رؤوس القساوسة، لا يستغرب هذا منهم. أما السلفي لن يعمل هذا، لكن إذا رأيت سلفيا فخذ بيده وحذره وبلغه مني السلام أن يربأ بنفسه عن هذا، فإن جليس السوء نهايته السوء. وقد حذر الأئمة من هؤلاء، فقال من ذلك ما قاله مصعب بن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا فإنك لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. لكن إذا اضطررت إلى علم لا يوجد عند السلفيين في قطرك، لا يوجد إلا عند هذا، فكن على حذر. نعم، كن على حذر وحذر من كان مبتدئا في طلب العلم ألا يجلس إلى هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يعصمنا وإياكم بالسنة. آمين. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: ما حكم الدخول والجلوس على مجلس بني من الربا، وما الذي يجب على التائب من هذه المعصية وليس له منزل آخر يسكن فيه، جزاكم الله خيرا.
أولا استقرأت حال السائلين بالهاتف والمشافهة، فإنهم يتوسعون في هذا الأمر فيقولون عندنا بيت مبني من بنك ربوي، فنقول لهم يعني هل البنك أخذ عليكم فوائد؟ فيقول لا، يقول لا، لكن البنك ربوي. فنقول لهم لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الأموال المختلطة التي تجمع حلالا إلى حرام هذه لا تجتنب، يعني عزمة. أما الأولى فهذا بابه واسع، والتورع بابه واسع. رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي في طعام، وما فكه إلا أبو بكر بعدما استخلف رضي الله عنه. واليهود أموالهم خليط، فيها من شحوم الميتة، وفيها من الخمر، وفيها من الربا. فيجب أن تضيق الدائرة فينظر إلى هذا القرض، إن كان سليما ليس عليه فوائد ربوية وإنما قص التقسيط فلا بأس بذلك. أما إن كان القرض ربويا عليه فوائد ربوية، ومن ذلكم أنه إذا أخر القسط يزاد عليه، فهذا حرام، هذا ربا. فإذا فهم هذا فلنعد إلى البيت محل السؤال، فنقول أولا هل هذا البيت هو لك أو لوليك الذي له الولاية عليك تسكن عنده كأبيك أو أمك أو أخيك الكبير؟ فإن كان لهؤلاء فاسكن عندهم حتى يهيئ الله لك المخرج. وعليك أن يعني تثق بما وعد الله به من المخرج في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما إن كان لك تورطت فيه فاقترضت قرضا بفائدة فتخلص من هذا البيت وبعه وسدد. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم ومتع بحياتكم. يقول هذا السائل أحسن الله إليك يا شيخنا، هناك في أمريكا بعض الشركات الإسلامية لبيع وشراء العقارات والبيوت، ولهم عدة طرق يسلكونها لأجل التخلص من الربا والفائدة، ومنها أنهم يبيعون للشخص بيتا $20,000 مثلا، ثم هذا المشتري يرد هذا البيت إلى الشركة بنفس السعر الذي أخذه به، أي هو يبيع هذا البيت وهم يشترونه منه، ثم في النهاية الشركة تبيع نفس هذا البيت إليه لكن بسعر أغلى مثلا $23,000. فهل هذا سائغ أم يدخل في المحذور؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا لعب، كيف يبيعون البيت إليه ويشترونه منه ثم يبيعونه مرة أخرى بزيادة؟ هذا ما أراه إلا من التحيل على الربا. لكن إن كانوا صادقين فليعرضوا عليه البيت فيقولوا هذا البيت نقدا عليك $20,000 أو $100,000، وإن أردته مقسطة فعليك بكذا زيادة، هذا لا مانع منه. أما طريقتهم هذه فيها تلاعب مثل تلاعب الأطفال. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادنا انشراح صدر بالسنة. يقول هذا السائل شيخنا بارك الله فيكم، ما هي أكمل طريقة لدراسة المصطلح، وما هي الكتب التي تنصحون بالتدرج بها للوصول إلى نهايته، جزاكم الله خيرا.
أنا لست متخصصا في هذا الفن، لكن حسب ما اتفق لي أرى البدء أولا بنخبة الفكر لابن حجر رحمه الله، ولكن لا بد من دراسته على شيء، أو قصب السكر للأمير الصنعاني رحمه الله بشرح شيخنا الشيخ عبد الكريم بن مراد رحمه الله. وعليك بالمتخصصين فإنهم أدرى. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ووفقنا وإياكم للعمل بالسنة. يقول هذا السائل: هل هناك إحاطة عامة وإحاطة خاصة بالنسبة لأفعال الله عز وجل؟ جزاكم الله خيرا.
يعني الإحاطة بالعباد، نعم، هذه مثل الإحاطة، إحاطتان: إحاطة معناها التدبير والملك وتصريف أمور العباد، هذه يشترك فيها البر والفاجر والمسلم والكافر. والإحاطة الثانية إحاطة بأهل الإيمان، وهي مع ما تقدم حفظه، الحفظ والنصرة والتأييد والهدى إلى الحق والعمل به. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: هل من وافق المبتدعة في بدعة من بدعهم يلحق بهم كأن ينكر حقيقة السحر ودخول الجني في الإنسي، وهو مذهب المعتزلة؟
لو جرب السحر والجن ما يقول هذا. أولا يجب التفريق بين وصفين استعملهما الأئمة. أحدهما وقع في بدعة، والآخر مبتدع اسم فاعل، يجب الفرق بينهما، وإلا وقع الواصف بدون فرقان وقع في الظلم والحيف والجور. فوقع في بدعة، هذا في حق هذا قد يحصل من أئمة معتبرين راسخين في السنة، وما ذلكم إلا عن اجتهاد، خطأ منهم وهو عن اجتهاد، لم يعلم أنها بدعة، ظنها سنة. وأما مبتدع فهذا لا يوصف به إلا من ركب بدعة يعلم أنها بدعة معاندا عامدا عالما هكذا، هذا وصف، هذا شرط الوصف له. والثاني عامدا، والثالث معاندا، لابد. وقد يتخلف الوصف الآخر معاند. فالمقصود أن من ركب البدعة عالما عامدا فهذا مبتدع ولا كرامة عين، ولا يوصف بأنه صاحب سنة أبدا. هذا ما عرفناه من تتبع أقوال الأئمة وصنيعهم مع مخالفيهم. نعم، قلت عالما عامدا لأنه قد لا ينصحه أحد. فالثلاث الأوصاف: عالما عامدا معاندا، هذه في حق من نوصح، في حق من نوصح، فإنه بهذه النصيحة كسب العلم والعمد والعناد. أما العالم الذي عرف البدعة وركبها ولم ينصحه أحد فهذا يقال فيه عالما عامدا. إذن عرفتم الثلاث الأوصاف يوصف بها من؟ الذي نوصح، المبتدع الذي نوصح. نعم، لأنه بهذه النصيحة حصل له العلم من الناصح المبين الذي يحسن النصيحة. فكان منه بعد ذلك ماذا؟ العمد والعناد. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يمد في أعمالنا وأعمالكم ويحسن أعمالنا وأعمالكم. يقول هذا تقول هذه السائلة: لي اثنان من الأولاد وأبوهما أخذهما مني بعد أن تفرقنا، وأنا تزوجت، ثم هو أي الأب هاجر إلى بلد من البلدان الإسلامية، وهو قد حرمني من حقوقي عليهم ووعدني إن أنا أتيت ذلك البلد أنه سيسمح لي أن أراهما وأزورهما. فلما ذهبت إلى ذلك البلد مع زوجي إذا هو انتقل إلى من المدينة التي كان فيها بدون أن يخبرنا وبدون أن يدلنا أين هو. فسؤالي: هل لي أن أطالب حقوقي منه بالذهاب إلى الجهة المسؤولة في ذلك البلد وهم أي يعملون لنا شيئا إلا بعد أن أذنت للحكومة الأمريكية بتتبع آثاره والأخذ عليه، لأن هذا أعني الهروب بالأولاد جريمة في القانون عندهم، وقد يؤدي الأمر إلى حبسه إن لم يمكنني من رؤية أولادي. نحن نرجو التفصيل بالجواب، وأنا أعتذر عن الإطالة في التفصيل في السؤال، ولكن رأيت أنه مهم ولازم ذكره، عفى الله عنكم.
أسأل الله لك يا بنتي أن يسبغ عليك الصبر، وأن يفرج عنك الكربة، وأن يعينك على ما أصابك ويهون مصيبتك. الذي يظهر لي أن الأمر راجع إليك أنت، إليك أنت، فأنت كنت قادرة على مطالبته والسعي وراءه فافعلي. وهذا أرى فيه صعوبة، لأنك متزوجة وقد لا يقدر زوجك على ملاحقته بك. هذا هو الأمر الأول، فافعلي حتى يسخر هذا ظالم، استعيني عليه بظالم آخر. وإن كنت غير قادرة فتسلي بالصبر، واسأل الله سبحانه وتعالى صلاح هؤلاء الأولاد، وكوني على مراسلة لهم، وضمن مراسلتك لهم الهدايا حسب قدرتك. فإن كانوا صالحين فسيعودون إليك رغم أنف أبيهم، لن يتركك ولا يستطيع هو منعهم. وإن انحرفوا وجانبوا الصواب فإن الخلف والعوض عند الله سبحانه وتعالى أكبر وأكثر وأعظم.
بهذا انتهت الأسئلة، وبارك الله للجميع في العلم والعمل والرزق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.